بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 39 من دروس كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، مسمى شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 35، باب ما جاء في الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، كما قال شيخنا النجم رحمه الله: تعريف الرياء هو أن تري الناس بأن عملك لله، مع أن عملك إنما هو للناس أو للدنيا والعياذ بالله. والرياء ينقسم إلى قسمين كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. بما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل فيوأ إليه، رواه أحمد. الشرح تقدم الحديث عن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لما كان قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه، ناسب أن ينبه عليه المؤلف في هذا الباب، ويقصد بطلان العمل بسبب أن هذا الرياء شرك أصغر. فإذا دخل الرياء وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، أحبط ذلك العمل الذي قارنه أي كان فيه. فذكروا أنه من أمثلة الشرك الأصغر الرياء اليسير، وكذلك سند النعمة إلى غير الله والحلف بغير الله. هذه أبرز أمثلة الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أيها الإخوة هو من أكبر الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من قتل النفس. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: تعرف الرياء هو أن تري الناس بأن عملك لله، مع أن عملك إنما هو للناس أو للدنيا والعياذ بالله. وهو أي الرياء ينقسم إلى قسمين: أولا باعث على العمل، أو ما يسمى أصل العمل، الرياء في أصل العمل، وهو رياء المنافقين، نفاق اعتقادي، بمعنى أن الإنسان كافر ولكن يفعل أفعال أهل الإسلام رياء وسمعة كصلاة وغير ذلك، وهو لا أصلا غير مسلم، فهذا رياء المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. القسم الثاني رياء عارض في العمل، أو يكون في أثناء العمل، وهو رياء المنافقين، نفاق عملي، بمعنى أنه مسلم ولكنه حصل عنده شيء من الرياء في أثناء عمله الصالح، بمعنى سيأتي العجل عن هذا، أن يدخل الإنسان في الصلاة من أجل الله، أو يقرأ الإنسان القرآن من أجل الله عز وجل، أو يصوم من أجل الله عز وجل، ثم بعد ذلك يحول نيته إلى غير الله بسبب شخص، أو لحصول على مطمع دنيوي، ثم يستمر في هذا العمل، فإن استمر الرياء حتى انتهى ذلك العمل فإن عمله باطل، لأنه قارنه ذلك الرياء اليسير الذي صار به شركا أصغر. فإذا جاهد نفسه عندما جاءه الشيطان وحول نيته إلى غير الله، جاهد استعاذ بالله من الشيطان من نزغاته وأرجع النية إلى الله عز وجل وأراد ما عند الله واستعاذ بالله من شر هذا الشيطان، واستمر في هذه النية الصالحة حتى انقضت عمله، قال ذلك العمل، فإن عمله صحيح ولا يبطل. فهذا ما يسمى عند العلماء بالرياء العارض في العمل أو في أثناء العمل. قال الشيخ النجم رحمه الله: فالباعث على العمل هو رياء المنافقين، بأن يكون هذا المرائي لولا مراءته للناس ما عمل ذلك العمل. فيعد الرياء باعثا له على العمل، وهذا ينطبق على أقوام من الناس إن كان الواحد مع الناس صلى، وإن كان وحده لم يصلي، بمعنى أنه يصلي للناس ولا يصلي لله، وهو في الأصل أنه غير مصلي. وهم الذين وصفهم المنافقين الذين قال الله وصف الله بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وتجد الواحد منهم لا يعمل العمل الذي يرضي الله إلا إذا كان بين الناس يريد أن يثنوا عليه به، فلولا ثناء الناس عليه ما عمل ذلك العمل. هذا يسمى رياء الباعث عمل، وهو المحبط للعمل، لأنه عمل المنافقين. وأما العارض في العمل فهو يعد من الشرك الأصغر، فيقوم الإنسان يصلي لكن إذا رأى أحدا من الناس ينظر إليه زين صلاته من أجل نظر ذلك الرجل أي إليه، وهكذا أن يدخل في العمل من أجل الله فيعرض له الرياء حين أداء العمل، وهذا إن غلب على الإنسان فربما أحبط عمله، وإن استعاذ منه فإنه يمكن أن يتغلب عليه لكن ينقص من أجره. فالرياء الذي في أصل العمل يحبط العمل، وهو أصلا كافر يفعله الإنسان وهو كافر والعياذ بالله، فتكون صلاة غير صحيحة وصيام غير صحيح. مثل من يدخل البلد الإسلامي ويأخذ الجنسية ذلك البلد الإسلامي ويكتب في تلك بذلك الجواز مسلم وهو في الأصل كافر، هذا يعتبر نفاق اعتقادي. وأما الرياء في عارض العمل يفعله مسلم، فيكون يعمل العمل لله عز وجل ثم يأتيه الشيطان فيحول نيته إلى غير الله، فإن استمر في ذلك تلك النية سيئة فإن عمله غير صحيح، وإن استعاذ بالله من شر تلك الوسوسة فإنها لا تضره. والمهم يقول الشيخ النجم رحمه الله أن ما كان باعثا على العمل فهو يعتبر من الشرك الأكبر أي المخرج من الإسلام، وما كان عارضا في العمل كان من الشرك الأصغر. فإذا رأى الإنسان في جميع أعماله كان شركا أكبر، فإذا رأى الإنسان في صلاته ورأى الإنسان في صيامه ورأى الإنسان في قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال فإنه يعتبر شرك أكبر مخرج من الإسلام، لأنه لم يبقى عمل صالح إلا رأى فيه. فإذا عمل المراء في عمل واحد بطل ذلك العمل، وهو مسلم لكنه أتى بشرك أصغر محبط لذلك العمل. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يدعو الإنسان إذا حس من نفسه شيئا أي من الرياء، ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت أعلم الغيب. ينبغي لنا أيها الإخوة نحفظ مثل هذا الدعاء النبوي العظيم. وأيضا يدعو بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وأنا أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وأيضا يحفظ هذا الحديث هذا الدعاء. الحديث الدعاء الثالث: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وجاء في الحديث القدسي وهو المروي عن الله عز وجل، جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى عبادة الخلق، فهو الغني ونحن الفقراء. فإذا شرك مع الله أحدا وصرف العبادة لغير الله استغنى الله تعالى عنه وعن عبادة التي كانت لله ثم صرفها لغير الله، فلم يقبل الله تعالى منه عمل ذلك العمل وتركه لذلك الذي أشرك به، سواء صاحب قبر أو صاحب صنم أو ملك أو نبي أو غير ذلك. ومن أكل إلى مخلوق فقد أكل إلى ضعف. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته، أي قبل لم يقبل الله تعالى من ذلك العمل، وشركه أي وكله إلى من عبده من دون الله، وكله إلى ضعف، إلى مخلوق ضعيف. هذا يقول الشيخ النجم رحمه الله، هذا مما يدعو العبد إلى الإخلاص لله في عمله، الإخلاص في عمله لله عز وجل. وقد سبق أن أي عمل صالح لا يقبل عند الله إلا بشرطين: الإخلاص لله، أي أن تكسب هذا العمل وجه الله والدار الآخرة، وثانيا يكون الإنسان متبعا في ذلك العمل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء الله عز وجل وأنه سيبعث وأنه سيحاسب على عمله، فمن كان يعتقد هذا الاعتقاد فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مع كونه صالحا أن يكون خالصا لله تعالى، يعني لا يكفي أن يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة مثلا ويكون يعني مشركا في صلاته لغير الله وصالفا لصلاته لغير الله، بل لابد مع الاتباع أن يكون الإنسان يقصد بهذه الصلاة وجه الله والدار الآخرة. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ومما يدعو الإنسان للتوحيد والإخلاص أن يعلم أن الناس ليس عندهم شيء من الثواب فيعطوه، وليس بأيديهم شيء من العقاب فيسلطوه عليه، فالثواب والعقاب بيد الله، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة. وغص يوم الدين بالذكر في قوله تعالى: مالك يوم الدين، لأن الله هو الذي يظهر ملك الله التام يوم القيامة. فالله تعالى يقول في الحديث كما في الحديث القدسي: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. والخير والشر بيده سبحانه وتعالى، فلا ينصرف الشرك وإرادة الناس بالعمل إلا إذا دعا العبد ربه وسأل أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أي أعلمكم بما هو خوف عندي من المسيح الدجال، وهو أشد أنواع الخوف، يعني طبيعة يخافون الناس من المسيح الدجال الكذاب، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، يمر على الأرض بسرعة في آخر الزمان، وقيل لأنه إحدى عينيه طافيتين. وله من الفتن ما الله تعالى به عليم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك أعظم من الفتن التي يظهرها الدجال للناس في آخر الزمان. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فالشرك الخفي أعظم من فتنة من الافتتان بما عند المسيح الدجال من الفتن. والشرك الخفي مقصود به الرياء الخفي، والرياء محله القلب، لا تعلم هذا الإنسان يقصد بعمله الله أو لا أو لغير الله. قال: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي أي لله، فيزين صلاته ثم حول نيته لما يرى من نظر الرجل، وإن النفوس ضعيفة، فينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه كيد الشيطان الرجيم، ونجعل عمله خالصا لله تعالى، لأن ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا شك أنه أمر مخوف. يعني يجب الإنسان يحذر ويخاف من الرياء كما يخاف الإنسان من المسيح الدجال أو من النار أو غير ذلك. ونجعل عمله خالصا لله تعالى، لأن ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا شك أنه أمر مخوف، وأن الواجب علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بأن يصرف عنا الشيطان الذي يدعونا إلى البدع والمعاصي، ويوقعنا فيما يحبط أعمالنا، ونعيننا على أنفسنا من الوقوع فيما يضرنا. والله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نستعين به، أي في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا ربنا بالعبادة من أنواع العبادة الاستعانة التي نطلب فيها العون منك. فلولا أيها الإخوة عون الله تعالى لنا لما استطعنا القيام بعبادة ولما تركنا معصية، فلولا فضل الله تعالى علينا لم نستطع أن نفعل المأمور وأن نترك المحظور. لذلك ذكرت الإعانة بالذكر، خصت الإعانة بالذكر دون غيرها من سائر العبادات، لأنها هي من أهم العبادات، إذ لولا معونة الله لما استطاع الإنسان يعمل شيء من أمور الدين ولا من أمور الدنيا. شرع لنا والله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن لا نقدر على صرف الشيطان عن أنفسنا إلا بهذا، أي بالاستعانة بالله تعالى. فإذا دعونا الله عز وجل أن يصرفه عنا صرفه عنا، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 39 من دروس كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، شرح شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، مسمى شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 35، باب ما جاء في الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، كما قال شيخنا النجم رحمه الله: تعريف الرياء هو أن تري الناس بأن عملك لله، مع أن عملك إنما هو للناس أو للدنيا والعياذ بالله. والرياء ينقسم إلى قسمين كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل فيوى إليه. رواه أحمد. الشرح: تقدم الحديث عن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لما كان قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه، ناسب أن ينبه عليه المؤلف في هذا الباب، ويقصد بطلان العمل بسبب أن هذا الرياء شرك أصغر. فإذا دخل الرياء وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، أحبط ذلك العمل الذي قارنه أي كان فيه. فذكروا أنه من أمثلة الشرك الأصغر الرياء اليسير، وكذلك سند النعمة إلى غير الله والحلف بغير الله. هذه أبرز أمثلة الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أيها الإخوة هو من أكبر الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من قتل النفس. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: تعرف الرياء هو أن تري الناس بأن عملك لله، مع أن عملك إنما هو للناس أو للدنيا والعياذ بالله. وهو أي الرياء ينقسم إلى قسمين: أولا باعث على العمل، أو ما يسمى أصل العمل، الرياء في أصل العمل، وهو رياء المنافقين، نفاق اعتقادي، بمعنى أن الإنسان كافر ولكن يفعل أفعال أهل الإسلام رياء وسمعة كصلاة وغير ذلك، وهو لا أصلا غير مسلم، فهذا رياء المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. القسم الثاني رياء عارض في العمل، أو يكون في أثناء العمل، وهو رياء المنافقين، نفاق عملي، بمعنى أنه مسلم ولكنه حصل عنده شيء من الرياء في أثناء عمله الصالح، بمعنى سيئة العدل عن هذا، أن يدخل الإنسان في الصلاة من أجل الله، أو يقرأ الإنسان القرآن من أجل الله عز وجل، أو يصوم من أجل الله عز وجل، ثم بعد ذلك يحول نيته إلى غير الله بسبب شخص أو لحصول على مطمع دنيوي ثم يستمر في هذا العمل، فإن استمر الرياء معه حتى انتهى ذلك العمل فإن عمله باطل، لأنه قارنه ذلك الرياء اليسير الذي صار به مشركا شركا أصغر. فإذا جاهد نفسه عندما جاءه الشيطان وحول نيته إلى غير الله، جاهد استعاذ بالله من الشيطان من نزغاته وأرجع النية إلى الله عز وجل وأراد ما عند الله واستعاذ بالله من شر هذا الشيطان واستمر في هذه النية الصالحة حتى انقضت عمله قال ذلك العمل، فإن عمله صحيح ولا يبطل. فهذا ما يسمى عند العلماء بالرياء العارض في العمل أو في أثناء العمل. فالباعث، قال الشيخ النجم رحمه الله، فالباعث على العمل هو رياء المنافقين، يعني يكون هذا المرائي لولا مرآته للناس ما عمل ذلك العمل، فيعد الرياء باعثا له على العمل. وهذا ينطبق على أقوام من الناس إن كان الواحد مع الناس صلى، وإن كان وحده لم يصلي، بمعنى أنه يصلي للناس ولا يصلي لله، وهو في الأصل أنه غير مصلي. وهم الذين وصفهم المنافقين الذين قال الله وصف الله بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وتجد الواحد منهم لا يعمل العمل الذي يرضي الله إلا إذا كان بين الناس يريد أن يثنوا عليه به، فلولا ثناء الناس عليه ما عمل ذلك العمل. هذا يسمى رياء الباعث عمل، وهو المحبط للعمل لأنه عمل المنافقين. وأما العارض في العمل فهو يعد من الشرك الأصغر، فيقوم الإنسان يصلي لكن إذا رأى أحدا من الناس ينظر إليه زين صلاته من أجل نظر ذلك الرجل أي إليه، وهكذا أن يدخل في العمل من أجل الله فيعرض له الرياء حين أداء العمل، وهذا إن غلب على الإنسان فربما أحبط عمله، وإن استعاذ منه فإنه يمكن أن يتغلب عليه لكن ينقص من أجره. فالرياء الذي في أصل العمل يحبط العمل، وهو أصلا كافر يفعله الإنسان وهو كافر والعياذ بالله، فتكون صلاته غير صحيحة وصيامه غير صحيح. مثل من يدخل البلد الإسلامي ويأخذ الجنسية ذلك البلد الإسلامي ويكتب في تلك بذلك الجواز مسلم وهو في الأصل كافر، هذا يعتبر نفاق اعتقادي. وأما الرياء في عارض العمل يفعله مسلم فيكون يعمل العمل لله عز وجل ثم يأتيه الشيطان فيحول نيته إلى غير الله، فإن استمر في ذلك تلك النية سيئة فإن عمله غير صحيح، وإن استعاذ بالله من شر تلك الوسوسة فإنها لا تضره. والمهم يقول الشيخ النجم رحمه الله أنما كان باعثا على العمل فهو يعتبر من الشرك الأكبر أي المخرج من الإسلام، وما كان عارضا في العمل كان من الشرك الأصغر. فإذا رأى الإنسان في جميع أعماله كان شركا أكبر، فإذا رأى الإنسان في صلاته ورأى الإنسان في صيامه ورأى الإنسان في قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال فإنه يعتبر شركا أكبر مخرج من الإسلام، لأنه لم يبقى عمل صالح إلا رأى فيه. فإذا عمل المرأة في عمل واحد بطل ذلك العمل وهو مسلم، لكنه أتى بشرك أصغر محبط لذلك العمل. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يدعو الإنسان إذا حس من نفسه شيئا أي من الرياء، ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت أعلم الغيب. ينبغي لنا أيها الإخوة نحفظ مثل هذا الدعاء النبوي العظيم. وأيضا يدعو بهذا الدعاء اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وأيضا يحفظ هذا الحديث هذا الدعاء. الحديث الدعاء الثالث: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وجاء في الحديث القدسي وهو المروي عن الله عز وجل، جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى عبادة الخلق، فهو الغني ونحن الفقراء. فإذا شرك مع الله أحدا وصرف العبادة لغير الله استغنى الله تعالى عنه وعن عبادة التي كانت لله ثم صرفها لغير الله. فلم يقبل الله تعالى منه عمل ذلك العمل وتركه لذلك الذي أشرك به، سواء صاحب قبر أو صاحب صنم أو ملك أو نبي أو غير ذلك. ومن أكل إلى مخلوق فقد أكل إلى ضعف. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته، أي قبل لم يقبل الله تعالى منه ذلك العمل، وشركه أي وكله إلى من عبده من دون الله، وكله إلى ضعف، إلى مخلوق ضعيف. هذا يقول شيخ النجم رحمه الله: هذا مما يدعو العبد إلى الإخلاص لله في عمله، الإخلاص في عمله لله عز وجل. وقد سبق أن أي عمل صالح لا يقبل عند الله إلا بشرطين: الإخلاص لله، أي أن تكسب هذا العمل وجه الله والدار الآخرة، وثانيا يكون الإنسان متبعا فيه في ذلك العمل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء الله عز وجل وأنه سيبعث وأنه سيحاسب على عمله، فمن كان يعتقد هذا الاعتقاد فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مع كونه صالحا أن يكون خالصا لله تعالى. يعني لا يكفي أن يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة مثلا ويكون يعني مشركا في صلاته لغير الله وصالفا لصلاته لغير الله، بل لابد مع الاتباع أن يكون الإنسان يقصد بهذه الصلاة وجه الله والدار الآخرة. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ومما يدعو الإنسان للتوحيد والإخلاص أن يعلم أن الناس ليس عندهم شيء من الثواب فيعطوه، وليس بأيديهم شيء من العقاب فيسلطوه عليه، فالثواب والعقاب بيد الله، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة. وغص يوم الدين بالذكر في قوله تعالى: مالك يوم الدين، لأن الله هو الذي يظهر ملك الله التام يوم القيامة. فالله تعالى يقول في الحديث كما في الحديث القدسي: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. والخير والشر بيده سبحانه وتعالى، فلا ينصرف الشرك وإرادة الناس بالعمل إلا إذا دعا العبد ربه وسأل أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أي أعلمكم بما هو خوف عندي من المسيح الدجال، وهو أشد أنواع الخوف، يعني طبيعة يخافون الناس من المسيح الدجال الكذاب، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، يمر على الأرض بسرعة في آخر الزمان، وقيل لأنه إحدى عينيه طافيتين. وله من الفتن ما الله تعالى به عليم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك أعظم من الفتن التي يظهرها الدجال للناس في آخر الزمان. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فالشرك الخفي أعظم من فتنة من الافتتان بما عند المسيح الدجال من الفتن. والشرك الخفي مقصود به الرياء الخفي، والرياء محله القلب، لا تعلم هذا الإنسان يقصد بعمله الله أو لا أو بغير أو لغير الله. قال: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي أي لله، فيزين صلاته ثم حول نيته لما يرى من نظر الرجل، وإن النفوس ضعيفة، فينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه كيد الشيطان الرجيم، ونجعل عمله خالصا لله تعالى، لأن ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا شك أنه أمر مخوف. يعني جيب الإنسان يحذر ويخاف من الرياء كما يخاف الإنسان من المسيح الدجال أو من النار أو غير ذلك. ونجعل عمله خالصا لله تعالى، لأن ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا شك أنه أمر مخوف، وأن الواجب علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بأن يصرف عنا الشيطان الذي يدعونا إلى البدع والمعاصي، ويوقعنا فيما يحبط أعمالنا، ونعيننا على أنفسنا من الوقوع فيما يضرنا. والله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نستعين به، أي في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا ربنا بالعبادة، ومن أنواع العبادة الاستعانة التي نطلب فيها العون منك. فلولا أيها الإخوة عون الله تعالى لنا لما استطعنا القيام بعبادة، ولما تركنا معصية، فلولا فضل الله تعالى علينا لم نستطع أن نفعل المأمور وأن نترك المحظور. لذلك ذكرت الإعانة بالذكر، خصت الإعانة بالذكر دون غيرها من سائر العبادات، لأنها هي من أهم العبادات، إذ لولا معونة الله لما استطاع الإنسان يعمل شيء من أمور الدين ولا من أمور الدنيا. شرع لنا، والله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن لا نقدر على صرف الشيطان عن أنفسنا إلا بهذا، أي بالاستعانة بالله تعالى، فإذا دعونا الله عز وجل أن يصرفه عنا صرفه عنا، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.